يا حضرة كبير.
ثانية. ها؟ ايش بيشتي له؟ يلا ماشي الحال.
رد شو بدك بيسوي؟
حضر العمدة. العبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بارك الله في صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نمر به من ظروف نسأل الله النصر للإسلام والمسلمين، وأن يخفف عن أهلنا في الشطر الآخر من الوطن. نبدأ بتفسير مقدمة سورة الإسراء. والتفسير من أجل العلوم الشرعية، لأنه يتعلق بأجل كتاب وأشرف كتاب عرفته البشرية، وهو القرآن الكريم. وطبعا التفسير مدارس مختلفة، منها ما يركز على الأحكام الشرعية، منها ما يركز على الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، مختلف أنواع الإعجاز. لكن ما يهمنا هنا أن نفسر الآيات التي تتعلق بذكرى الإسراء والمعراج، وما يتعلق بها جزء منها من ببني إسرائيل، والربط بينهما، ما أهمية وجود الآيات، أو ما الحكمة من وجود الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في هذه السورة التي افتتحت بحادثة الإسراء والمعراج، أي ما العلاقة بين الموضوعين، كما سنرى إن شاء الله بما يفتح الله به علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان في اللغة تسمى مصدر فعل بمعنى تنزه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي قرر ونفذت ملائكته معجزة الإسراء والمعراج. أسرى بعبده، السرى هو السير ليلا، يعني لما يمشي الإنسان في النهار بنقول سافر، لكن إن مشى في الليل يقال سرى ليلا. فالله سبحانه وتعالى أنعم على رسوله بعد أن توفيت زوجته الوفية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحنو عليه وتربى في بيته، وزار الطائف فصدوه شر صد. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته بعد ذلك بفترة بسيطة أن ينعم على رسوله بهذه الرحلة المكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى هي الإسراء، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام طبعا هو الكعبة، المسجد الأقصى اللي هو موجود في القدس شرفها الله وحررها من الاحتلال. لماذا سمته العرب المسجد الأقصى؟ الأقصى اسم تفضيل، يعني يوجد مسجد قصي ويوجد مسجد أقصى. المسجد القصي قال العلماء هو المسجد النبوي، والمسجد الأقصى الأبعد منه، طبعا كان في الشام بالنسبة لنا قريب، لكن بالنسبة للي بيعيش في الجزيرة العربية بعيد. لماذا قال ليلا ولم يقل أسرى بعبده في الليل؟ ليلا بمعنى تفيد لغويا أنه جزء من الليل، أي أن الرحلة تمت خلال لنقول مثلا ساعة جزء من الليل وليس طوال الليل، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل هذه الرحلة العروج إلى السماء العلى والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تمت في جزء من الليل. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الأحاديث بأنه رجع إلى فراشه وما زال دافئا، لأنها تمت في زمن قصير. طبعا هذا لا يقاس بإمكانيات البشر، وحتى إحنا الآن في تقدم علمي رهيب، لكن لا نستطيع جزء أو ما شابه هذه الرحلة. يعني أسرع شيء بيعرفه الإنسان الآن هو الضوء. الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية، يعني بلف الكرة الأرضية لو مشى في خط متعرج 7 مرات في الثانية، ومع ذلك في نجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، وهذا كله في السماء الأولى. شو معنى يعني مليون سنة ضوئية؟ يعني الضوء حتى يوصل منها بده مليون سنة تيوصلنا، وهذا كله في السماء الأولى. الشمس مثلا تبعد عنا 8 دقائق، يعني لما يطلع شعاع الشمس يصدر من الشمس حتى يصل إلى الأرض بده 8 دقائق، وهي تعتبر نجم قريب جدا علينا. هذا بقدراتنا إحنا واللي بنعرفه، لكن معجزات الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي خلق القوانين، فلا يعجزه شيء وليس عليه شيء كثير. أقرب نجم علينا بعد الشمس، الشمس كنا 8 دقائق، أقرب نجم علينا يسمى ألفا سنتوري، يبعد عنا 4 سنين ضوئية. يعني لو بدنا نفترض أنه في حضارة هناك وبدنا نتصل مع البشر، لما نتصل لاسلكي بيمشي بسرعة الضوء طبعا اللاسلكي، 4 سنوات بده تنقلهم السلام عليكم تمن يوصلهم، وتيقولون وعليكم السلام هاي 4 سنين، بده 8 سنين تيوصل الجواب. وهذا يعتبر أقرب نجم علينا، هذا كله في ملكوت الله وفقط في السماء الدنيا، فما بالك ربنا يأخذ نبيه ويصعد إلى السماء السابعة ويرجع وما زال فراشه دافئا. هذا من معجزات الله سبحانه وتعالى لنبيه. أمر آخر يجب الالتفات إليه، لماذا لم تكن رحلة الإسراء والمعراج مباشرة من المسجد الحرام؟ يعني ليش ما أجا جبريل أخذ ما هو كان يعيش في مكة من قرب المسجد الحرام من بيته وصعد به مباشرة إلى السماء؟ لماذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون المعراج من المسجد الأقصى؟ وطبعا المسجد الأقصى في ذلك الوقت كان مهدوم، زمن بعثة الرسول كان الرومان يحتلوا في بلاد الشام وفلسطين. طبعا فلسطين والأردن وسوريا هذه تقسيمات حصلت من تقريبا 100 سنة، سايس بيكو، ما كان يعرف بلد اسمها أردن ولا لبنان ولا سوريا، كان كله اسمه بلاد الشام. فشاء حكمة الله أن يكون الرحلة المرحلة الأولى فيها من المسجد الحرام إلى مكان المسجد الأقصى، كان مهدوم زي ما كنا والروم كانوا محتلينه، وكانوا للأسف مهدوم ومتخذين بعض مناطق إسطبل وبعض المناطق لرمي الكمامة، يعني ما كانوا مهتمين فيه أبدا، لكن القدسية للمكان وليست للحجارة والمبنى. وطبعا معروف أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، لما التفت عن يمينه وعن يساره وجد جمعا عظيما، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء إخوانك من الأنبياء جمعهم الله سبحانه وتعالى لتأم بهم، من لدن آدم حتى آخر الأنبياء كلهم أم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ماذا يدل ذلك؟ هذه إشارة إلى أنك أنت ستكون أمتك قائدة الأمم وخاتم النبيين والمرسلين إلى جميع الناس إلى يوم القيامة. ولماذا المسجد الأقصى؟ لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله، ستحدث حوله أحداث تاريخية هائلة، ولهذا جاءت الآيات التي تتلو هذه الآية الأولى بأن خبرتنا عن علاقتنا وما سيحدث بيننا، ما سيحصل بيننا وبين بني إسرائيل. وتاريخيا أيها الإخوة، تاريخيا المسجد الأقصى كان مقياس لنهضة الأمة الإسلامية. يعني لما كانت الأمة تكون متقدمة كان يكون المسجد الأقصى في أمان وتحت حكم المسلمين. لما تضعف الأمة وتتقسم ويحكمها ويحتلها غيرها، مباشرة ينعكس ذلك على المسجد الأقصى. في فترة الاحتلال الصليبي، الصليبيين مكثوا فيه في هذه البلاد 90 سنة تقريبا، حتى حررها جيش صلاح الدين رضي الله عنه. أول ما أجوا على المسجد الأقصى، الناس اللي في القدس كلهم ركنوا إلى المسجد وهربوا إليه طلبا للأمان. قالوا لهم اللي إذا بتقاوموش وبتروحوا على المسجد على المساجد تحتموا، بنعطيكم الأمان. فلما تجمع الناس غدر الصليبيون بهم وذبحوا في ذلك اليوم ما يقال أنه تقريبا، تقدر الروايات التاريخية تقدره 70,000 مسلم ومسلمة. قتلوا الأطفال والنساء لدرجة إنه أزقة القدس القديمة كان يصل الدم فيها إلى الساقين والركب من كثرة الدماء التي سالت. 70,000، وفي ذلك الوقت 70,000 يعني عدد مهول. إحنا الآن هاي الحرب إلها 4 أشهر، عدد الشهداء تقريبا وصل 27,000، فما بالك 70,000 في يوم واحد. وقعد المسجد الأقصى أسيرا عندهم حتى قيد الله لهذه الأمة رجلا ليس عربيا. صلاح الدين ليس عربي، إيش جنسيته؟ كردي قوميته. هذا دليل على أنه الأمة لا تفرقها القوميات. متى ما القوميات انتشرت في الأمة، هذا تركي وهذا كردي، هذا أمازيغي، هذا عربي، هذه وصف التقسيم للأمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الدولة العثمانية تقريبا استمرت 800 سنة، في آخر 100 سنة بريطانيا وفرنسا وأعادوا ذكريات الاستعمار الحروب الصليبية وقسمونا، قالوا للترك أنتوا شو بدكم في العرب، أنتوا أتراك، قيموا دولة تركية لحالها. والعرب ضحكوا على الشريف حسين ومن معه وقالوا له سننصبك خليفة على العرب، لكن قاوم معنا الدولة العثمانية اللي كانت مريضة في آخر أيامها. إذن بالقوميات فرقونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شمل هذه الأمة. إذن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن المسجد الأقصى مبارك وكل ما حوله مبارك. إيش تعني البركة؟ البركة مصطلح لا يقاس بالمكيال ولا الميزان ولا المقدار، المكاييل اللي بنعرفها. البركة هي هبة من الله سبحانه وتعالى، تعني البركة في المكان، البركة في من يسكن هذا المكان، الأجر الكبير لمن يعيش في هذه البلاد، فكل ما حوله. وتعني أيضا البركة في الثمار والزروع. إذن البركة تعني الزيادة التي لا نشعر بها بالمقاييس المادية. فربنا سبحانه وتعالى بارك حول هذا المسجد وجعله بارومتر يقيس مدى تقدم ونهضة المسلمين. البارومتر اللي هو جهاز بيقيس الضغط الجوي. فزي ما قلنا المسجد الأقصى كل ما كان عزيز بيكون حال الأمة عزيز، وكل ما تراجعت الأمة بتراجع المسجد الأقصى ويدخل في احتلال. لنريه من آياتنا، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الرحلة أرى نبيه الملكوت، السماوات، الجنة، النار، الأنبياء. هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى أراها الله لنبيه. إنه هو السميع البصير. يعني إحنا كبشر عندنا صفة السمع وعندنا صفة البصر، لكن بصرنا محدود وسمعنا محدود. يعني أصوات الخافتة جدا لا تسمعها أنت، ربنا يسمعها. العالية جدا برضو لا تسمعها أو تشوش عليك. معروف أذن الإنسان بتسمع الأصوات اللي ترددها من 22 هيرتز اللي هي وحدة التردد ل 22,000. أعلى من هيك ما بتسمعه أذنك حتى لو كان شدته عالية، زي الأمواج اللي بسموها الأمواج فوق الصوتية اللي بيقيسوا فيها، مثلا بيفحصوا الجنين فيها وبيشوفوا ذكر أو أنثى. هذه بسموها أمواج فوق صوتية، أذنك ما بتسمعها بالمرة، لكن في أجهزة خاصة لقياسها. نفس الإشي البصر، البصر احنا بنشوف الالوان من الاحمر الى البنفسجي، لكن في اضواء بسموها الضوء تحت الاحمر انفراريد، هذا العين ما بيشوفه مهما كانت شدته. في اجهزه خاصه بيستخدموها الجيوش بيشوف حركه الكائنات الحيه اللي بتطلع هذه الامواج، يعني اجهزه خاصه، بينما العين ما بيشوفها. نفس الشيء فوق بنفسجي، احنا بنشوف البنفسجي لكن اللي منه فوق تردده اللي اعلى من البنفسجي ما بنشوف، فبصرنا محدود ولا نرى من خلف الجدران، ومرتبط بالترددات والامواج، لكن بصر الله سبحانه وتعالى لا حدود له وسمعه لا حدود له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتقلت الآيات بعد أن ذكرت هذه الرحلة اللي هي المرحلة الأولى من الإسراء والمعراج، ما في في هذه السورة آيات عن المعراج، وردت آيات عن المعراج في سورة النجم، لكن في هذه السورة افتتحت بمرحلة الإسراء فقط. بدأت الآن آيات تتحدث عن وعد الله لبني إسرائيل وموسى وعلاقتهم بهذه الأمة، ولذلك جاءت هذه الآيات بعد ذكر المصرى. نسأل الله أن يحرر الأسرى والمصرى. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب اللي هو التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني في ذلك الزمان ربنا خص بني إسرائيل وجعلهم قادة لمن حولهم من الأمم، ولذلك هم لما يقولوا نحن شعب الله المختار هذا كذب، أو صدق يراد به باطل، كلمة حق يراد بها باطل. ربنا اختارهم، طبعا لازم نكون منتبهين لها، احنا ربنا اختارهم على من كان يعيش معهم من العالمين، يعني بالنسبة للأمم اللي حولهم هم كانوا فعلا ربنا اختارهم مشان ينشروا الرسالة ويكونوا حاملين لراية الهدى، لكن لأنهم ما حملوا الرسالة، لأنهم عذبوا الأنبياء وقتلوهم، لأنهم كفروا، لأنهم حرفوا شريعة الله سبحانه وتعالى، ذهبت هذه الصفة منهم ووكل الله بها أمة خير الأنام، الأمة الإسلامية، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا يمن عليهم بأن أعطى موسى الكتاب وجعله هذا الكتاب التوراة هدى لبني إسرائيل، لكنهم طبعا كما قال عنهم الله سبحانه وتعالى في موقع آخر يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني خلوا أصل القصص اللي موجودة عندهم ولكن أضافوا عليها شغلات لا هي من الدين ولا حتى تركب على العقل. يعني من ضمن الشغلات اللي وردت في التوراة عندهم وصارع داود الرب فصرعه داود، تعالى الله عما يقولون، يعني كان داود يتكاتل مع ربنا وداود كدر لربنا، هذا كلام ما بقوله نبي طبعا، مستحيل ينزل في كتاب سماوي، ولا بقوله واحد سفيه فاسق. من ضمن شغلاتهم مثلا الأباطيل اللي وردت انه لوط عليه السلام زنى بابنتيه، والنبي بده يزني ومش ملاكي إلا في ابنتيه، يعني كلام لا يقال عن أسافل الناس، ومع ذلك نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا. وقتلوا الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولذلك ربنا أخذ هذه الخاصية منهم وأعطاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا اشترط عليهم في هذا الكتاب؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تتوكلوا على أحد غير على أحد غيري، ولا تعبدوا أحدا غيري. طبعا في عندهم بالإضافة إلى التوراة بسموه التلمود، التلمود ولا يشبه، يعني هو زي التفسير، تفاسير اللي عندنا، التلمود هو شرح للتوراة، وأيضا زي ما خبصوا في التوراة خبصوا أيضا في التلمود وحطوا شغلات لا تركب على العقل ولا يقبلها أي إنسان عنده ذرة دين. أيضا من عليهم بأنهم من ذرية من حملنا مع نوح، ذرية أنتم يا بني إسرائيل في ذلك الوقت ذرية من حملنا مع نوح، نوح عليه السلام ربنا أغرق البشرية في ذلك الوقت، فكل الكافرين الذين لم يركبوا في سفينة نوح غرقوا، ومن بقي مع نوح أولاده ما عدا الابن الكافر وكل من آمن معه. وقيل وقيل أنهم وصلوا في أحسن الروايات لثمانين. سيدنا نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. هو عاش 1000 سنة، أعطي الرسالة وعمره 50، فدعا 950 سنة. صور 950 سنة لم يؤمن معه إلا 80 رجل وامرأة وطفل، كلهم كانوا مجموعهم 80 اللي ركبوا معه في السفينة، وربنا نجاهم، ومنهم تناسلت البشرية كلياتها. وصل طبعا أجيال مختلفة، وصل في قوم نوح إنهم كانوا الأب يحذر ابنه يقول له دير بالك أنا هيك قربت أموت، لكن هذا دجال عن نوح عليه السلام حاشاه، اوعك تتبعه. لما يكبر الابن برضه يوصي أحفاده وأبنائه، هذا دجال إياك إنك تتبعه. 950 سنة وهو يدعي فيهم حتى آمن، وبالتالي ما آمن معه إلا قليل. فربنا أغرق كل الكافرين بآية من عنده ونجى فقط المؤمنون، وكان من ذرية هؤلاء الذين نجوا بني إسرائيل، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. من صفات نوح عليه السلام أنه كان عبدا طائعا لله ويشكره على نعمائه. فأنتوا ذرية المؤمنين، فليش إنكم تكذبوا الأنبياء وتفسدوا في الأرض، ونحن الآن نعيش أيام إفسادهم وعلوهم كما سنرى في الآيات. وقضينا إلى بني إسرائيل، هنا تبدأ حكاية موسى مع بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من هو إسرائيل؟ هو يعقوب عليه السلام. يعقوب له اسمان، الاسم الوارد في القرآن أكثر اللي هو إسرائيل، زي ما قالت آية أخرى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الآن هذول اليهود اللي بيعيشوا في أرضنا من شان يتشبهوا بالأنبياء ومن شان يكون لدولتهم اسم ديني، فشو سموها؟ إسرائيل على اسم يعقوب عليه السلام. زي مثلا في لبنان حزب الله، شو راح سمى اسم الحزب؟ حزب الله. أخذها منين؟ من آية ألا إن حزب الله هم الغالبون. الشغلة مش بالأسماء، المهم إنك تطبق الدين أنت، وليس شرطا أن تتسمى به. إيش معنى هين قضينا إلى بني إسرائيل؟ قضينا هين مش معنى قضينا عليهم، بل قضينا إليهم. ما قال قضينا على بني إسرائيل، بمعنى ما ألزمناهم، إنما هنا وصف واقع، يعني أخبرناهم أنكم في الأجيال القادمة ستفسدون في الأرض مرتين. طب هم ما أفسدوا إلا مرتين، حقيقة أفسدوا عدة إفسادات، لكن اللي بيميز هذول الإفسادين إنهن إفسادين كبيرات ورافقهن علو، يعني كانوا هم إلهم دولة وتحكم. فالإفسادين المذكورين في الآيات هذه إفسادان مميزان يصاحبهما علوان مميزان يكون لكل علو فيهما لهم دولة. فربنا هين حاشا لله أنه يظلم حدا ويجي كلهم أنا قضيت عليكم منكم راح تفسدوا، طب إذن شو ذنبهم؟ هذا يتناقض مع عدل الله سبحانه وتعالى. زي ما بتقول أحيانا لبعض الشباب ليش ما تصلي يا فلان؟ بقول لك ما هو ربنا كتب علي أني ما أصلي، مش لو ربنا كتب علي أصلي بروح الجامع؟ يعني يعزو كسله وفسقه إلى أنه ربنا كتب عليه. ربنا كتب عليك بمعنى بعلم، ربنا عليم وعلمه لا يضاهى. من ضمن علمه بيعرف انك انت راح تدخل الجنة وانت راح فلان راح تدخل النار والعياذ بالله، لكن هل اجبرك على الجنة او على النار؟ لا، ربنا ترك لك المشيئة. المخلوق الوحيد فيما نعلم اللي ربنا اعطاه المشيئة هو الانسان، والا الملائكة ربنا خلقها وبرمجها على الطاعة. يعني لو الملك لما يطلب منه الأمر بده يفكر إنه يعصي ما بيقدر، طبيعته برمجت خلقته على إن الطاعة فقط. الوحيد اللي ربنا أعطاه الإمكانية الطاعة والعصيان هو الإنسان، وطبعا طعت إليك الجنة عصيت إليك النار، لأنه الجزاء يترتب بناء على العمل. ف لما ربنا نقول قضينا إلى بني إسرائيل بمعنى أعلمناهم أنكم ستفسدون في الأرض مرتين. يعني إذا بدنا نشبه الموضوع حتى ما حدا يعني يحتج بمشيئة الله على فسكم، بنشبهه بالطالب والأستاذ. الأستاذ اللي بيدرس صف معين بيبقى عارف أنو الشاطر وأنو الوسط وأنو اللي رح يرسب، فبيجي بيقول لطالب الشاطر بيقول له أنت السنة رح تجيب الأول عليهم. وطبعا لله المثل الأعلى، إحنا يعني تشبيه للتقريب. هل هنا أجبره أنه يجيب الأول؟ هل غششه؟ لا، هو من خبرته في طلاب له سنين بدرسهم قال له أنت بدك تجيب الأول أو رح تنجح في الامتحان وتجيب تفوق. ونفس الإشي قال له واحد هامل في الصف قال له أنت السنة رح ترسب، هل أجبره؟ ما أجبره، لكن هو من خبرته في طلابه ولله المثل الأعلى بيعرف أنه الفالح وأنه الطالح. إذن هنا الإفسادين من ضمن عشرات الإفسادات، هذان إفسادان مميزان، لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. إذا لاحظوا الإفساد مرافقه علو، علو يعني علو في القوة، علو سياسي، علو اقتصادي. وإحنا بنشوف الآن إحنا بنعيش، خاصة الفلسطينيين بنعيش جو الإفساد الثاني، راح نشوف شو الإفساد الأول. ولاحظوا من ناحية لغوية شو في مظاهر تأكيد على العلو، لا اللام لا تعلن، والنون المشددة، النون المشددة برضو هذه تأكيد، زي ما كل واحد أقسمت عليك لتكتبن الدرس، أقسمت عليك لتشترين هذه السلعة، لتفعلن كذا، انت هين بتأكد عليه، مش زي ما تقول له يعني سوف تعلو، لا قال لهم لا تعلن، النون المشددة واللام هاي وسيلتين. علوا تعلن علوا، كلمة علوا تسمى في الإعراب اللغة العربية توكيد، توكيد لفظي، يعني زي ما تقول مثلا اذبحن هذه الشاة ذبحا لطيفا، اذبحنها ذبحا، فهنا تكرار علوا إنما من أجل التوكيد، تأكيد المعنى، وليس علوا عاديا، علوا كبيرا. إذن اللام والنون وكلمة علو وكلمة كبيرة كلها أربع وسائل لغوية لتأكيد هذا العلو، يعني إنه راح يكون علو ما حصلش، علو مميز، ونحن نعيش هذا العلو الآن. هم بحكم العالم سياسيا، لما هم يتحكموا في دولة، أكبر دولة في عرفها التاريخ اللي هي أمريكا حاليا، لما هم بيتحكموا فيها بنجحوا اللي بدهم إياه وبرسبوا اللي بدهم إياه، وبنجحوه بناء على وعود مسبقة، بدك تضمن نجاحك إحنا بندعمك من خلال سيطرتنا على المال ووسائل الإعلام، لكن بدك تعمل واحد اثنين ثلاث، وبكونوا ماخذين عليه مماسك في حالة إنه بده زي ما يقولوا يلوي ذانه، خلص بكونوا مثبتينه وبفضحوه، بهددوه بالفضيحة زي ما عملوا في كلينتون قبل كذا سنة. فإذا هم بحكمه من ناحية سياسية في عندهم علو كبير، بحكم أقوى دولة في العالم. فأنت لما تتحكم في الدولة العظمى عمليا أنت بتتحكم في كل الدول التابعة لهذه الدولة، يعني بشبوهم زي فيل قوي وراكبه كرد بتحكم فيه، الكرد بكله روح يمين روح شمال، ادعس على هذا، اضرب بخرطومك هذه الشجرة، كسر كيم حط، والفيل مسلم شو بكله هذا الكرد اللي راكبه بيمشي فيه. فهذا تشبيه قاله واحد السياسيين للعلاقة بينهم. إذا شو بدك علو أكثر من هيك؟ المال، ما معهم من الأموال سواء هين داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل يقدر بثلث ثروة البشرية، ثلث المال في العالم يملكه اليهود. روتشيلد مات، هو حفيدته زوجها ماكرون الرئيس الفرنسي، زوجها طبعا مشان المصاري، هذا كان يقرض الحكومة البريطانية، صور واحد منهم يقرض الحكومة البريطانية بأيام ما كانت المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، يعني بريطانيا حكمت العالم وكان إلها في كل دول العالم مستعمرات. إحنا كنا تحت الاحتلال البريطاني من 1917 ل 1948، طلعوا من البلاد وسلموها مفتاح، تسليم مفتاح لليهود. فكان روتشيلد هذا زي ما كنا غني جدا جدا، لدرجة أنه دخل إحدى المخازن الذهب اللي يملكها وسكر الباب وظلوا بده يعد ويحصي الذهب الموجود. نسيوا الحراس نسيوه جوا ومات جوا من الجوع والعطش، والذهب كله أطنان الذهب عنده. فجرح حاله وكتب قبل ما يموت: أغنى رجل في العالم يموت جوعان وعطشان. سبحان الله. المهم إنهم زي ما كنا يملكوا البنوك العالمية الكبرى، يملكوا الشركات الكبرى زي شركة مثلا أبل، تلاقي صاحبها يهودي، شركة أبل اللي بتبيع الآيفون والآيباد، شركات زي الفيسبوك مسيطرين عليها. لاحظوا مثلا في الحرب الأخيرة هذه كيف صار الفيسبوك يحارب المحتوى الفلسطيني، تويتر اللي هو صار اسمه إكس، كل هذه وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى في التكنولوجيا يملكها اليهود. مش بس علو سياسي ولا علو مالي، أيضا علو إعلامي. كبرى الشركات الإعلامية هوليلاند كلها، ديزني لاند، كل هذه الشركات اللي بتنتج الأفلام الكبيرة والإعلام والقنوات التلفزيونية يملكها هؤلاء اليهود. لدرجة أنه كثير من شركات الإعلام إذا واحد من المراسلين بتعاطف مع الشعب الفلسطيني بيكتب له هيك تغريدة أو في النشرة الإخبارية تاعته بتعاطف مع الشعب الفلسطيني، مباشرة بفصلوه من عمله في القناة. ممنوع تكون رأيك أنت. إذن علو من جميع الجوانب. لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى: ولتعلن علوا كبيرا. بدأ الآن في تفصيل هذين الإفسادين. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني إذا جاء موعد الإفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني إذا حان موعد الإفساد الأول سيبعث الله عليكم عبادا له مخلصين لديهم بأس شديد ويعاقبونكم. لكن متى كان الإفساد الأول؟ الحقيقة إنه في خلاف كبير بين المفسرين في متى حصل الإفسادان، لكن ممكن نقسم هذه الآراء تقريبا لثلاث أقسام. بعض الآراء المفسرين قالوا إنه حصل الإفساد الأول زمن نبوخذ نصر البابلي، الملك البابلي، وربنا سلط عليهم وأخذهم وسباهم وقعدهم في بابل في العراق، وهذا يسمى السبي البابلي، وقتل معظمهم. وبعضهم يقول لا، لما أجوا الفرس عليهم وسبوهم. فالرأي هذا بقول إنه الأول، بقول إنه الإفساد الأول تم قديما قبل البعثة المحمدية، قبل الإسلام، لكن الإفساد الثاني لسه ما حصل. رأي آخر من جمهرة المفسرين بقول إنه لا الإفساد الأول ولا الإفساد الثاني حصلن، هذول راح يصيرن في المستقبل، متى لا نعلم. وهذان الرأيان أنا لا أرجحهما، طبعا أنا لست مفسر ولكن أنقل عن المفسرين، وأعتبر شيخ المفسرين في العصر الحاضر من العايشين الدكتور الفلسطيني الذي يعيش في الأردن، الدكتور أحمد نوفل، هذا علام التفسير في الجامعة الأردنية، طبعا هو تقاعد، أخذت عنده مواد، وبرجح الرأي الثالث الذي سأذكره لكم الآن. بقول إنه الإفساد الأول تم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في المدينة، وسلط الله عليهم من أدبهم وهو المسلم الأول الرسول والمسلمون معه. كانوا في المدينة بيعيشوا ثلاث قبائل رئيسية: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وكلهم أفسد في المدينة وحاولوا إيذاء وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم المسلمين وجاسوا خلال الديار. جاسوا يعني طوفوا، اخترقوا، رايح جاي، زي ما نقول مثلا عملية عسكرية، بحيث أنه يفوت البيوت ويدمر ويقتل اللي فيها. طبعا إحدى القبائل بني قينقاع من إفسادهم الأول اللي عملوه في المدينة إنه أجت مسلمة تشتري ذهب من عند تاجر ذهب يهودي، وكانوا هم بملكوا أسواق الذهب والأسواق في المدينة. فعمد أحد اليهود إلى طرف ثوبها وربطه بالكرسي وهي منتبهة، فلما قامت انكشفت سوءتها، فقالت يا للمسلمين. إحدى المسلمين اللي كان موجود في المدينة شاف الحادثة هذه، أجعل التاجر هذا وقتله، فتجمعوا عليه اليهود وقتلوا المسلم. وصل الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فسير جيشا وطردهم من المدينة. قبيلة أخرى قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل عنا، عزموه حتى يجددوا الوثيقة اللي بينه وبينه، وقالوا لواحد تطلع على ظهر الحيط اللي قاعد تحته الرسول، ولما يقعد جاهزين حجر كبير بالسقط فوق الرسول نخلص. فطلع فعلا الرجل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قعد نزل جبريل وأخبره بأن هناك مكرا وغدرا من بني يهود، فقام مسرعا صلى الله عليه وسلم هو ومعه، كان مع أبا بكر، وقالوا له مالك مالك ليش قمت شو اللي صار؟ قال لهم بعدين بقول لكم. وأرسل جيشا أدبه. هذا الإفساد الثاني اللي عملوه في المدينة. الإفساد الثالث اللي عملوه لما كانت غزوة الأحزاب في بينه وبينهم عهد، نقضوا العهد وصار المسلمون كما يسمى في العلوم العسكرية بين فكي كماشي، غطفان والقبائل وقريش من جهة واليهود من جهة ثانية. وكان دورهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حط الأطفال والنساء في حصن وحفر الخندق كما نعلم من أحداث سيرة غزوة الأحزاب والخندق إلى هيثم ثاني. كان دورهم أنه لما بلش القتال مباشر يهجموا على الحصن ويقتلوا الأطفال والنساء. فربنا سبحانه وتعالى نصر عبده في غزوة الأحزاب، فقال الرسول لما انتهت الغزوة وانطرد المشركون أهل قريش، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومباشرة راحوا المسلمين عليهم وأدبوهم، حاصروهم فترة، وفي النهاية قبلوا بحكم سعد بن معاذ الذي حكم بأن تقتل مقاتلتهم الرجال يعني، وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. وفعلا كانوا 700 مقاتل حفروا لهم المسلمين خندق وقتلوهم رجلا رجلا. طبعا هذا ما في يعني قسوة في العقاب هنا، لأنهم خانوا العهد وكادوا يفتكوا بالمسلمين. فإذا الإفساد الأول حصل عند قرب المسجد الأول، وقام به المسلم الأول اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. لاحظوا هنا أيضا في الآيات عبادا لنا، ما كان عبادنا، عبادا لنا قال بعض المفسرين بأن عباد متقون، عباد مطيعون، يعني بعثنا عليكم عبادا متقين لنا أولي بأس شديد. البأس لا تعني القوة فقط، يعني ممكن يكون إنسان معه عتاد وعدة لكن ما يكون معه بأس. البأس هي القوة المعنوية، يعني حاليا مثلا اليهود أقوى منا كفلسطينيين كمسلمين، لكن بأسنا أقوى من بأسهم. الروح المعنوية عند المسلم تختلف عن الروح المعنوية عند المقاتلين بالطرف الآخر، وجميعنا بنشوف في الإعلام الأحداث وكيف الجرأة والروح المعنوية عند المسلمين نصرهم الله. إذا عبادا لنا أولي بأس شديد وهم المسلمون الأوائل، فجاسوا خلال الديار بمعنى اخترقوها، بمعنى طوفوا حولها، بمعنى دمروها، وكان وعدا مفعولا. مفعولا في قال المفسرون بعضهم أنه للتأكيد، وكان وعدا مفعولا تأكيد على أنه سيحدث هذا الوعد، وقال آخرون بأنه قريب، وفعلا كان قريب من وقت نزول هذه الآيات. عندما نزلت هذه الآيات طبعا قبل إفسادهم، فكان من ناحية زمنية من خط الزمن قريب جدا لإفسادهم. إذا بهيك بكون انتهى الإفساد الأول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بتدور الأيام، والأيام دول. شو معنى الدول؟ تتداول يعني، لهذا سميت الدولة بهذا الاسم لأنه يتم تداولها يعني يوم إليك ويوم عليه. لما المسلمون يضعفوا لما يبتعدوا عن منهج ربنا برد الكرة يعني القوة أو الدولة بتصير لليهود عليهم. وهذه الآية هي الآية التي استشهد بها المفسرون الذين قالوا بأن الإفساد الأول حصل في المدينة على ساكنها أفضل السلام. ليش؟ لأنه هين بقول بخاطب مين؟ اليهود. يعني أيها اليهود سنرد لكم الكرة عليهم. على مين؟ على اللي عذبوكم أول مرة اللي هم المسلمين. طبعا هذا ليس ظلما للمسلمين، لكن لما المسلمين يسلكوا طريق بعيد عن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا هو واقع المسلمين في العصر الحاضر. 57 دولة إسلامية مش قادرات يعملن إشي ولا ينفذوا حتى القرارات اللي بيعملوا. يعني لما اجتمعوا في السعودية قالوا سنرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ولم ينفذ حتى هذه اللحظة. 57 دولة. إذن ثم رددنا لكم أيها اليهود الكرة على المسلمين. لو نقول إنه نبوخذ نصر أو الملك البابلي اللي عملوا عنده الإفساد الأول، ربنا ما رد لهم الدولة والقوة على نبوخذ نصر. إذن لما يقول رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لكم أيها اليهود الكرة يعني الدولة على المسلمين الأوائل. وأمددناكم بأموال وبنين، يعني في الإفساد الثاني راح يكون عندكم أموال أكثر، وهذا ما نشهده كما كنا قبل قليل تقريبا 30% من ثروة العالم بأديهم. وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طب ممكن واحد يقول المسلمين الآن 2 مليار، شو بجيبهم لستة مليون أو سبعة موجودين هين وقدهم في أمريكا؟ النفير هنا قال المفسرون تعني النفرة في الحرب، يعني ستكونون أيها اليهود أكثر استعدادا من المسلمين عندما تقاتلوهم وهم ضعفاء. يكفي لتذكر ذلك أو الفهم ذلك أن نتذكر أن الجيوش الستة التي خاضت حرب 48 كانت كلها بمجموعها أقل من ربع عدد اليهود، عدد الجيش الإسرائيلي. تصوروا مثلا الجيش الأردني كان يقوده لا عربي ولا أردني ولا مسلم، كلوب باشا. تصور أنت جيش دولة يقوده بريطاني اللي هي بريطانيا محتلة فلسطين، هذا اللي بيقود الجيش الأردني، شو بتتوقع منه؟ ففعلا لاحظنا في 48 لموا السلاح من الناس وقالوا لهم انتم ما عليكم احنا بنكاتل الجيوش، واجت الحرب وخسرت فيها، خسرنا فيها 48 اللي هي تقريبا 80% من ارض فلسطين. في 67 بسموهم حرب الايام الستة، هي بتقدر تكون حرب الدقائق الستة. من اول 6 دقائق طائرات الجيش المصري مصفوفات مش في الهناجر للهن، طلعت الطائرات الإسرائيلية نكبتهن زي العصفور ما ينكب الحبة، دمرتهن. فطوالي اتصل جمال عبد الناصر في الزعماء العرب دول الصوف وكلهم خلص انتهت الحرب. ليش؟ سلاح الطيران انتهى اللي عندنا، شو بدنا نسوي؟ وسلموها وراحت ال 67 الجولان والضفة الغربية، احنا في نفس ال 67 وقطاع غزة وفينا، كلها إذا حصلت في زمن بسيط. وبالتالي نفهم منها وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يستفيد بإفسادكم ولن يستفيد بتعذيبكم، إنما هو لأنفسكم. وإن أسأتم فلها، زي ما تقول لابنك أنت والله يا ابن قريت أنت بدك تستفيد تنجح في التوجيه، أنا مش مستفيد منه، إن ما قريتش برضو على راسك. يعني هيك بعطيهم مجال للإحسان والإساءة، بحملهم مسؤولية أعمالها. وإن أسأتم فلها، يعني تسيئون لأنفسكم. فإذا جاء وعد الآخرة، إذا جاء موعد التأديب اليهود من الإفساد الآخر، ليسوءوا وجوهكم. إيش معنى يسيئوا وجوهكم؟ إساءة الوجه تعني الإذلال، تعني زي ما نقول بالعامية فلان البعيد الله يسود وجهك. شو معنى يسود وجهك؟ يعني يعمل أعمال تخليك تنذل. فالمسلمون الذين سيقضوا على الإفساد الثاني، ونحن نعيش طبعا في هذا الإفساد الثاني حاليا، سيسود وجه اليهود، سيذلوهم وينتصر عليهم بإذن الله، هذا وعد إلهي. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذه الآية آية عظيمة، فيها وعد، بما أننا نعيش الإفساد الثاني، فيها وعد بأننا سندخل المسجد الأقصى. المسجد هنا المقصود به المسجد الأقصى. إذن ليدخل المسلمون المسجد كما دخلوه أول مرة. متى دخلوه أول مرة؟ دخلوه فاتحين زمن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب والمسلمون الخلافة الراشدة امتداد في النبوة. فهنا وعد من الله سبحانه وتعالى لأن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى فاتحين كما دخله المسلمون أول مرة على زمن الفاروق رضي الله عنه. فالفاروق فاتح للأقصى وصلاح الدين محرر له. وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير هو التدمير والهلاك وإبطال الأنظمة التي تحكم ذلك البلد عندما يحصل وعد الله سبحانه وتعالى. أي أن الذين سيدخلون المسجد الأقصى فاتحين سيدمرون حضارتكم، سيبطلون قوانينكم، سيفشلون ظلمكم. وهنا لا ينبغي أن نتصور أن الفاتحين سيهدموا العمارات التي يرثونها من بني إسرائيل إن شاء الله، أو يدمروا المصانع، هذا لا يتبادر إلى الذهن. إنما التتبير هنا بمعنى إبطال النظام وأن إبطال الظلم وأن يحكموا هذه المؤسسات التي سيرثوها عن بني إسرائيل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نعيش في الإفساد الثاني. يعني دولة إسرائيل حاليا تمثل بني إسرائيل الموعودين في القرآن. طبعا هم دخلوا فلسطين مش كلهم من بني إسرائيل، دخلوا معهم قبائل هاجرت من قبائل الخزر بسموها، هاجرت بين منطقة عند ألمانيا، دخلوا معهم. فليس كل اليهود الموجودين حاليا في إسرائيل هم يهود من بني إسرائيل. وجزء من بني إسرائيل أصلا أبناء يعقوب أسلم لما نزلت الرسالة المحمدية، وجزء منهم تفرق في الأرض. لكن الذين دخلوا الآن اعتنقوا الديانة اليهودية وبالتالي دخلوا مع اليهود. فليس كل هؤلاء من بني إسرائيل، لكن الوعد الذي ورد في هذه الآيات ينطبق على دولة إسرائيل حاليا وسيحقق إن شاء الله في زماننا. متى؟ الله أعلم. كيف؟ الله أعلم. من الفئة التي ستحقق هذا النصر؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا نعرف مواصفاتها بأنهم فئة لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الفئة التي سيتحقق بها وعد الله، إنه على ذلك قدير. فاللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر بني صهيون ومن والاهم ومن نافقهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير.